الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فنعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى، وكل نعمة بك فهي من الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما دامت نعم الله عز وجل كثيرة، فهذه النعم تحتاج إلى شكر، والشكر يأتي بالمزيد من النعم، وكفران النعمة يؤدي إلى محقها والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فأديت شكرها أعطاك نعما أخرى، وهكذا، فيصير الإنسان في زيادة دائمة إذا كان عبدا شكورا. وقد أمرنا الله عز وجل أن نشكره على نعمه، وبين أن شكرانه من صميم العبودية له، كما قال تبارك وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فإن كنت تعبد الله عز وجل حقا وصدقا فلا بد أن تشكر نعمه تبارك وتعالى، لأن كفران النعمة يغضبه عز وجل، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى محقها والعياذ بالله. فالإنسان أحيانا يتصور أن النعم في التوسعة عليه بالمال أو البنين أو ما إلى ذلك أو الصحة، وهذه نعم ولا شك، ولكن أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد نعمة الإيمان. نعمة الإيمان، فكل شيء يعطاه العبد قد يكون نعمة وقد يكون نقمة باعتبار تصرف العبد فيه. فلو أن الله عز وجل أنعم على إنسان بنعمة القوة فصغر وتجبر واستضعف خلق الله تبارك وتعالى، لكانت هذه القوة نقمة لأنها أبعدته عن الله تبارك وتعالى. ولكن إن استخدم هذه القوة في الجهاد في سبيل الله، وفي إعانة المظلوم، وفي إعانة ذي الحاجة وما إلى ذلك، كانت هذه القوة نعمة لأنها تقربه من الله عز وجل. وقف على ذلك في جميع الأمور. إذا قربتك النعمة من الله عز وجل فهي نعمة حقيقية، وإذا بعدتك عن الله تبارك وتعالى فهي نقمة وليست نعمة. وهذه الأمور التي يعطاها العبد في حياته الدنيا إنما تصير نعما إن كان العبد مؤمنا، إن كان العبد مؤمنا. فالنعمة الحقيقية هي نعمة الإيمان، لأنه مع وجود نعمة الإيمان تتحول أموالك إلى نعم، صحتك إلى نعم، أولادك إلى نعم، لأن كل ذلك يقربك من الله عز وجل. إذا رزق الإنسان بأولاده فإنه يربيهم على العبودية لله تبارك وتعالى، إذا رزق بمال فإنه يستخدمه في تحصيل مرضات الله عز وجل. وقف على ذلك، فنعمة الإيمان هي النعمة الأساسية وهي النعمة الحقيقية التي ينبغي على العبد أن يفرح بها فعلا، كما قال عز من قائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله عز وجل في نعمة الإيمان. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: من لم ير نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. فقد قل فقهه وحضر عذابه. النعمة الحقيقية هي نعمة الإيمان. ولذلك قال من قال: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله عز وجل، يعني إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، انظر فيما استعملك عز وجل، لأنه إذا وفق العبد وسدده كان عبدا طائعا مرضيا عنه من أهل الإيمان ومن أهل السماوات، مرضيا عنه من أهل السماوات ومن أهل الإيمان في الأرض. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. والقبول في الأرض يعني لدى المؤمنين من عباد الله تبارك وتعالى، وإلا فإن المجرمين يبغضون أهل الإيمان دائما. وهذه سنة ثابتة من سنن الله تبارك وتعالى بينها في غير ما موضع من كتابه. قال عز وجل في أواخر سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فالمجرمون يصفون أهل الحق دائما بالضلال. يقول المصلين: هؤلاء هم الذين يأكلون مال النبي عليه الصلاة والسلام، الحجاج ده الحد حرام وما إلى ذلك. فدائما يتهكم على أهل الطاعات ويحاول أن يطمئن نفسه على ما عليه من الباطل والعياذ بالله. هذه مقاييس فاسدة شيطانية والعياذ بالله. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا رضى عليه أهل السماوات وأهل الإيمان في الأرض، وسدده أيضا، سدده تجده دائما في طاعة الله تبارك وتعالى. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا هذا الحديث القدسي يتكلم عن الأولياء: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا منهج، هذا هو المنهج الذي تنال به الولاية. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني كما قال أهل العلم يسدده الله عز وجل، فلا يستخدم سمعه إلا فيما يرضي الله، ولا يستخدم بصره إلا فيما يرضي الله. وهذا معنى قوله تعالى: وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لا تراه ابدا يسير في معصيه. ان سالته حين تقابله عرضا في الطريق الى اين، يقول لك انا ذاهب لصله رحم لابن والد، الى المسجد، الى دعوه، وما الى ذلك. دائما يتحرك في طاعه الله تبارك وتعالى. فافضل ما يتفرغ به العبد الى الله عز وجل ان يؤدي ما افترض الله تعالى عليه، ان يؤدي الواجبات. واذا ادى الواجبات واضاف اليها المستحبات، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، ينال محبه الله عز وجل، ينال محبته. واذا نال العبد محبه الله تبارك وتعالى سعد في الدنيا وفي الاخره، وذاق حلاوه الايمان، وذاق حلاوه الايمان. طيب، يبقى اذا النعم تحتاج الى شكر، واعظم النعم هي نعمه الايمان بالله عز وجل. من اين عرفنا هذه النعمه؟ من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاءنا بالرساله من عند الله تبارك وتعالى. فاذا سبيل النجاة في اتباع الرسول صلى الله عليه واله وسلم، ويكون الرسول عليه الصلاه والسلام هو اعظم نعمه ارسلها او اعطانا الله عز وجل اياها، لانه تبارك وتعالى ارسله رحمه للعالمين. قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وبين تبارك وتعالى ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم هو الذي يخرج الناس من الضلال الى الهدى، ومن الظلمات الى النور. قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والرسول صلى الله عليه واله وسلم هو الذي دلنا على الصراط المستقيم. فما جاء به صلى الله عليه واله وسلم من عند الله هو الصراط المستقيم. قال الله عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله. فالرسول عليه الصلاه والسلام يهدي الى الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل في سوره ياسين انك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلى الله عليه واله وسلم. اذن المخلص من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة إنما هو في لزوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تصلي وتقرأ في كل ركعة من صلاتك سورة الفاتحة وفيها دعاء واحد، وحسبك هذا الدعاء إن كنت صادقا فيه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. طب إيه الدليل على هذا الكلام؟ قوله تبارك وتعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم، أليس كذلك؟ والصراط المستقيم هو ما جاء به الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على عباده. قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة من الله تبارك وتعالى. وإذا كان إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعمة فينبغي أن تشكر هذه النعمة، ولذلك أمرنا الله عز وجل بشكر هذه النعمة على وجه الخصوص، نعمة إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أنني أرسلت فيكم رسولا منكم تعرفون صلى الله عليه وسلم علمكم الهدى كما فعلت معكم ذلك وكما أزيت إليكم من نعمة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلا بد أن نشكر الله عز وجل على نعمة إرسال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نشكره تبارك وتعالى على نعمة إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل بأكل الحلوى وإقامة احتفال بمولده مثلا؟ يحتمل. هل بإطرائه عليه الصلاة والسلام والغلو فيه وقطع أوصاف عليه لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى كما في بردة الوصير؟ هل هذا جائز؟ يحتمل. أما فكيف نشكره تبارك وتعالى على نعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أشق لك مثالا بسيطا. لو أن الله عز وجل أعطى عبدا مالا فقال العبد: الحمد لله والشكر لله أن أعطاني هذا المال، ثم اشترى بهذا المال خمرا واستأجر امرأة على الزنا والعياذ بالله وأفسد في الأرض، وهو في كل ذلك يقول الحمد لله على نعمة المال، هل هذا يكون شاكرا؟ يتصور هذا؟ لا يتصور. ولو أن هذا العبد حين أعطاه الله المال لم يتكلم وإنما استخدم هذا المال في تحصيل مرضاته عز وجل، هل هذا هو الشاكر؟ نعم، هذا إنسان شاكر لله تبارك وتعالى. فشكران النعمة أن تستخدمها فيما خلقت لك، أن تستخدمها في تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى. وأنت واجبك نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثه الله عز وجل في كتابه ولم يترك الأمر إليك، قال عز من قائل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. النفي الذي يعقبه الإثبات هذا من أعلى أساليب الحصر في لغة العرب، ولذلك مثلا تقول لا إله النفي، إلا الله الإثبات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى الرسول مرسل ليه؟ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليطاع للزمة، لأنه جاءك معنى كلمة رسول أنه محمل برسالة. فإن قلت أتاني رسول من جاري، يبقى هو يحمل إليك رسالة من جاري. أتاني رسول من عند الله، فهو يحمل إليك رسالة من الله عز وجل. الواجب عليك في هذه الحالة أن تفتح الرسالة وأن تقرأها جيدا لتعرف مراد الله عز وجل منك، ثم أن تمتثل بما أراده منك تبارك وتعالى. يبقى إذن واجبك نحو الرسول أن تجعل عينك عليه عليه الصلاة والسلام، وأن تجعل أذنك على فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا تحيد عنه يمنة ولا يسرى إن أردت الانتفاع بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد يدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يعني إذا الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي، لابد أن يكون السلوك دالا على هذا. لما واحد يقول لك مين اللي يحب يطلع مهندس؟ وحد يرفض يطلع مهندس، حد يرفض يطلع طبيب. لكن الهندسة لها طريق. لو أن ابنك قال: أقسم بالله أريد أن أتخرج طبيبا. طيب يا أبي أصدقك. فلما جاء إلى مرحلة التخصص في الثانوي، تخصص في شعبة الآداب، إن أخرنا بعد ذلك هل ستصدقه؟ هذا إما أنه إنسان كذاب وقاع، وإما أنه إنسان اختل عقله، لأنه رجل طريقا لا يمكن أن توصله أبدا إلى الهدف الذي يعلنه ويتمناه. ولذلك يقول عز من قائل: ومن أراد الآخرة وسعى لها، صحح لي لو غلطت، ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن، وسعى لها سعيها، إذن الآخرة لها سعي مخصوص، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى إذن الآخرة لها سعي مخصوص. هذا السعي هو ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أن نحتفي بالرسول عليه الصلاة والسلام فنخدع عليه أوصافا لا تنبغي إلا لله، ونزعم أنه هو الذي يكشف الكربات ويجيب المضطرين، والله تبارك وتعالى يقول في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. فهذا لا ينبغي للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد أكون عبد الله ورسوله، وإنما أنا عبد أكون عبد الله ورسوله. إذن مرتبة العبودية لله أعلى المراتب. أن يقال هذا عبد لله تبارك وتعالى، هذه أحسن صفة يمكن أن ينالها العبد في الدنيا والآخرة. وحين أثنى الله عز وجل على رسوله في مواطن التكريم وصفه بالعبودية في رحلة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. شوف عند تبليغه لرسالة الله تبارك وتعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سادوا يكونون عليه لبدا. وكذلك حين أنزل الله عليه القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن إن أردت أن تنتفع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليك أن تلزمه، عليك أن تلزمه. وإذا لزمت نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فهذا دليل على أنك محب لله تبارك وتعالى، وسبب أيضا في محبة الله لك وفي غفرانه لذنوبك. هذه كم حاجة؟ ثلاثة. إذا أطاع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعه نال محبة الله واستحق مغفرة الذنوب من الله، وكان سلوكه هذا دليلا على أنه محب لله تبارك وتعالى. كل ذلك ورد في آية جامعة في قوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية. أنت في أي محل من المحافل إن قلت بتحب ربنا يرفع إيده، كله يرفع إيده، يأتي بالاختبار والامتحان بقى،
بل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يا عم الشيخ لا بقى ما ينفعش، احنا ما نظرش على كده، احنا عارفين ان هو نصح لك ما نقدرش نعمله. وواحد ثاني يقول انتم تريدون إعادة عقارب الساعات إلى الوراء، وهذا تقدم. امال التقدم ايه يا حبيبي؟ يقول لك التقدم في اتباع الغرب، فتجد الشاب يتأثر بمطرب من المطربين، بجون ترافولتا أو بمايكل جاكسون. مايكل جاكسون هذا قال لو علمت أن العرب سيستمعون إلى أغاني ما ظنيت أبدا. مايكل جاكسون ومع ذلك يتشبهون به، أو يتشبه بلاعب كرة أو بممثل من الممثلين. لا ينبغي على الإنسان إن أراد النجاة في الدنيا والآخرة أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام الذي صدر منه إما أن يكون قولا أو فعلا، كذا. أما القول فقد حذرك الله عز وجل من أن تخرج عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما فعله عليه الصلاة والسلام فقد قال الله عز وجل أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة يعني إيه أخوانا؟ قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى إذا قال عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يتبع قوله، وإذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم فيستحب لك أن تقتدي بفعله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال رب العزة سبحانه وتعالى طمأننا إلى هذا جدا، فبين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي بشيء من عند نفسه، ولو فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لنكل به عز وجل. الدليل على الجزئية الأولانية قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والدليل على الجزئية الثانية شوف في أواخر سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما كناش حجزناكم عنه، كنا صلطناكم عليه لو كذب عليه صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال تبارك وتعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد عصمه الله عز وجل من الناس فعلا. يبين أولانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه، وكل ما جاء به فهو من عند الله تبارك وتعالى. طيب والذي جاء به صلى الله عليه وسلم الرسول حامل هذه الرسالة له مواصفات عظيمة جدا. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم بشهادة مين يا أخوان؟
الله
من رب الأرباب عز وجل لا إله إلا هو. وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعلى دين عظيم وهو دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لخلقه ولم يقبل غيره. طيب وقال عز وجل في أواخر سورة براءة سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كم صفة؟ ثلاثة. عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه جدا أن يوقعكم في أي عنب. ولذلك تجد أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. اقبلك لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، لكن لم يأمرنا بذلك عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب، وإن حبب ذلك له صلى الله عليه وسلم. فدي النقطة الأولانية، عزيز عليه ما علمتم، حريص عليكم. والحريص عليك لابد أن يدلك على كل خير وأن يحذرك من كل شر، مش كده؟ الحريص عليك يبقى كده. احسب مقارنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات وبين غيره الذين اتبعناهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. فيها قولان لأهل العلم، قال بعضهم أراد بذلك المنافقين، وقال بعضهم أراد بذلك أهل الكتاب. لا تتخذوا بطانة من دونكم، خلي بالك بقى، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكثر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. احد مقارنة بين صفات النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة وبين صفات هؤلاء، وهي صفات ثلاث أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وهؤلاء ودوا ما عنتم، يعني ودوا أن يوقعوكم في كل عناء وفي كل مصيبة، إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، في مصيبة من كده. عزيز عليه ما عنتم، وهؤلاء ودوا ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء لا يخذلنكم خبالا، يريد أن يوقعوكم في كل ضلال وخبال والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهؤلاء كما قال عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكثر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. شوف شدة البغض والكره والعياذ بالله. إذا يا إخوانا لا يتصور مطلقا أن يقال نحن سنحتفل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم المصري قال زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى اللي بيحب ربنا إن كنت صادقا اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن اتباعك للرسول اتباع لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان إن أراد أن ينال محبة الله عليه بلزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنبقى إحنا نشتبه بالرسول عليه السلام في هذا اليوم ليه يا جماعة؟ أو بنذكر في الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام، ده كلام اللي بيقال. طيب اللي بيحصل في اليوم ده يا أخوانا، خلينا نكمل بالبلد كده، إن الراجل بيجيب حلاوة المشنية والحمصية وملبن وحصان للولد وعروسة للبنت، ويذبح لك الضبط في اليوم ده ويوزع على عياله وياكله، ويجوا فترة الظهرية يتفرجوا على فيلم رابعة العدوية، ويجوا بالليل يسمعوا خطة عصماء كيف أن البشرية أضاءت بنزول النبي ببعث بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت المسألة وبعض الأغاني الدينية الفيلم طلع عليك يا نبي صلوا على نور النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص وانتهت المسألة. هل الرسول عليه السلام بعث بهذا؟ وهل يتصور من مسلم يا اخوانا ان ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حركة من حركاته أو سكن من سكناته. صباح ذاتي أعطاني كوة من الشاي على طول لما تجي تشرب بسم الله الحمد لله قبل الأكل والشرب بسم الله وتشرب بأيه ميلة اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا برسالة أحاطت بجوانب حياتنا. يعني تصور حتى في الجماع في هدي للرسول عليه الصلاة والسلام. ألا تجرد الرجل والمرأة تجرد العيرين؟ يعني لابد أنه يبقى في نوع من الاستطاعة في حال الجماع. نمر الاثنين أن يقول قبل أن يشرع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، بسم الله بسم الله. وبعدين الجماعة جماع لمين؟ لامرأة حلال زوجة زوجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في رضع أحدكم صدقة. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أيقضي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال. في الحلال تزوج امرأة بسم الله وبإذنه وثقة بشريعته وتحمل مسؤولياته تجاه هذه المرأة، فهو مسؤول عن مصالحها الدينية والدنيوية وما إلى ذلك. فكل هذا فيما يتعلق بالشهوة حتى يستطيع الإنسان أن يحول قضاء حاجته إلى عبادة. فهو داخل إلى غرفة المياه يقف بالشمال ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح، ويحاول أن يتنحى عن القبلة وأن لا يستقبلها وأن لا يستنجي باليمين. ونفس الاستنجاء طاعة لله تبارك وتعالى في إزالة النجس من القبل والجبر في المساه طاعة في مدخلك ومخرجك في ليلك ونهارك في نومك ويقظتك في معاملاتك في طعامك في شرابك، كل ذلك فيه شرع من الله تبارك وتعالى. وصدق الله حين قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وروى الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه جاءه رهط من اليهود فقالوا له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. زي واحد يقضي حاجته. قال أبا نهانا أن نستقبل القبلة بمول أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برضيع أو عظم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هدي، والمفروض أن الإنسان رأس ماله حياته، المفروض أن تستثمر حياتك هذه في حفظ الحسنات، تحفظ الحسنات. انت خارج من بيتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. داخل بيتك بسم الله، تريد أن تأكل بسم الله، انظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقي، وتجعل هذا دعاء كلما تذكرت حسن صورتك تقول اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقي، وترجع إلى الله عز وجل دائما بأداء الفروض وزد على ذلك من النوافل، وكن ذاكرا له تبارك وتعالى في كل وقت وحين. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم دلك على هذه الطريق. إذا يا أخوانا من أراد أن ينتفع بالرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يلزمه في كل صغيرة وكبيرة. أنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام كالطفل مع والده. شوف الطفل ماشي مع أبوه في المولد والزحام، أول ما أبوه بس يشد يده يمسك فيه على طول، لو تاه من أبيه يصاب بحالة من الفزع، وتجد أن نظراته تبحث عن صورة واحدة، صورة أبيه. مهما حاول الناس أن يسكنوه لا يصبر إلا حين يظهر له أبوه، فحينئذ يطمئن ويسكن. فينبغي أن يكون هذا ما السبب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، صلى الله عليه وسلم. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم.
شوف الطفل الصغير من يجي محل يقول غلط تخبط عليه وتقول لا ما تعملهاش وتقول له اعمل الشيء الفلاني
وتدفعه إليه دفعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لنا بمنزلة الوالد، والوالد يكون في غاية الشفقة والرحمة بأولاده. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما شهد له ربه عز وجل. أما أن نقتصر على مثل هذه الألوان الخادعة التي نظن فيها أو بها تحصيل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مما لا ينبغي للعاقل أن يقع فيه أبدا. واعلم أنك مسؤول عن رسولك صلى الله عليه وسلم في القبر، والإنسان الذي خرج عن طاعته صلى الله عليه وسلم سيجد عاقبة ذلك في القبر ويوم القيامة وفي النار والعياذ بالله. أنت ستسأل عنه صلى الله عليه وسلم في أول خطوة من خطوات الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة. روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يمل لحيته تبتل من الدموع. فقيل لعثمان رضي الله عنه تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا أي من القبر؟ قال أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. نسأل الله السلامة. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قطع نعالهم، مثل مشين سمع رفع خطواتهم فوق الأرض، وإنه لا يسمع قطع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقود في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الله. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقولان له صدقت قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيفتح له في صدره وينور له فيه. وأما الكافر أو المنافق والعياذ بالله فحين يسأل عن ذلك يقول ها ما أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه ضربة يصرخ منها صرخة يسمعها من يليه إلا الثقلين الإنس والجن، يصرخ صرخة يسمعها الحيوانات وجميع الخلائق إلا الإنس والجن إلا الإنس والجن. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لن يثبت عند السؤال في القبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من ثبته الله في الدنيا على طاعته. فإيه الدليل على ما ذكرت يا شيخ الإسلام؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث البراء بن عازب عند البخاري لما قال يا أيها الناس إنكم تفتنون في قبوركم اشتد ذلك على الناس، فنزل قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن ثبته الله على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا ثبته عند السؤال في القبر. يعني لا تتصور أن الإنسان ما دام قد عرف الإجابة ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم أو ما كنت تقول في هذا النبي محمد لما الإجابة صار على طول أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا إطلاقا، للقبر ضمن لو نجا منها احد. حقيقا بحيث لا يخرج عنه في قليل ولا كثير، فسيسير ايضا على الصراط المضروب فوق جسم جهنم سيرا حقيقا. يبقى الجزاء من جنس العمل. واما في يوم القيامه فذاك يوم قال الله عز وجل فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اذا الصحبه يا اخوانا لها اهميه كبيره. ان اردت اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يشجعونك على هذا. الرفيق كما قالوا قديما الرفيق قبل الطريق والجار قبل الجار، وانت تنكر هذا من نفسك تقول لابنك الصغير لا تصاحب هذا الولد. ليه؟ ده بيطلع الاخير والعجل صوته على والديك ما تصاحبوش ابدا وبيزاوج مضاف. لكن صاحب فلان ليه؟ فلان ده مستعد يطلع الاول، شد يمشي في الشارع محترم، يبر والديه. إذا الصحبة لها أثر، مش كده؟ الصحبة لها أثر يا أخوان. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ما تلتفتش عنهم أبدا، تريد زينة الحياة الدنيا. وأما في النار إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون إيه؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. نريد عملت إيه؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لحما كبيرا. يبقى مفيش طاعة للسادة ولا طاعة للكبراء ولا طاعة للوالدين ولا طاعة المرأة لزوجها ولا طاعة مخلوق لمخلوق في معصية السادة، لا طاعة لمخلوق في معصية السادة. إن قدمت طاعة المخلوق على طاعة الخالق يخشى عليك أن تقول هذه الكلمة يوم القيامة: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. تقبل حضرتك؟ فلابد للانسان من ان يتعامل مع الرسول صلى الله عليه واله وسلم على انه سبيل النجاه عليه الصلاه والسلام. ولتتذكر دائما ان خزنه النار من الملائكه يسالون اهل النار سؤالا واحدا: الم ياتكم نذير؟ جاءك رسول؟ خلاص لا عذر لك. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات؟ مش جالك رسول؟ قالوا: بل. قالوا: فادعوا. فبقي ما انت هو: وما دعاء الكافرين الا في ضلال. فما دام الرسول قد جاء، الرسول صلى الله عليه وسلم أتانا بدين كامل قال فيه رب العزة تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا الإسلام الدين كامل، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة، والله تبارك وتعالى تكفل بحفظ الرسالة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما هي أعذارنا عند الله تبارك وتعالى؟ يعني قد يمكن أن يعتبر الإنسان بأنه لم يأته رسول، لكن حين جاءه الرسول لاحظ لو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، كان ممكن يقول كده، لكن حيث أن الله عز وجل أرسل الرسل قال تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى نقول في النهاية إن أردت أن تكون من الذين يحبهم الله تبارك وتعالى عليك بنزول طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الآية دلت على هذا. ابحث دائما عن الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وحاول أن تتصف بها، وابحث عن الصفات التي يبغضها عز وجل واسعى في ألا تتصف بها. يعني مثلا لما يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، إنه لا يحب المستكبرين، يبقى ينبغي أن تتخلص من الكذب، وينبغي أن تتخلص من الخيلاء والفقر، ولا تمشي في الأرض مرح، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. وما تقولش لإخوانك أنت مش عارف تتكلم مين تتكلم مين، يعني ده فلان ده من عيلة فلان وهي عيلة عائلة كبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفقر بالأحساس، والطعن في الأنساب، والاستقصاء بالنجوم، والنياحة. والنياحة يبقى الفقر بالأحساس، والإنسان يبقاش كده. إن الله لا يحب كل مختال فخور، تحاول إنك أنت تتواضع لله تبارك وتعالى وتفكر أنك تمشي على أرض لن تستطيع أن تخرقها برجليك وأن تزلق فقرا ولن تزلق الجمال فوق، أنت عبد ضعيف. وإذا سمعته تبارك وتعالى يقول والله لا يحب الفساد، إيه هو الفساد؟ الفساد ضد الصلاح، والصلاح هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إيه؟ بعد إصلاحها. كيف أصلح الله الأرض؟ بإرسال الرسل صلواته وسلامه عليهم أجمعين. يبقى الإفساد في الأرض أن تخرج عن منهج الرسل. يبقى لما يقول عز وجل والله لا يحب الفساد، إياك أن تكون من المفسدين. إن ضعفت نفسك ووقعت في الفساد فينبغي ألا تظهر بهذا الفساد، لأنك إن جهرت به أدى هذا إلى إفساد غيرك فتكون التبعة عليك. ولما تسمع من ناحية أخرى قوله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أنت ينبغي أن تكون توابا. في فرق بين التائب والتواب. التائب هو الذي يقع فيه التوبة مرة أو مرتين، لكن التواب هو الذي صارت التوبة صفة ملازمة له. كل بني آدم خطأ، الإنسان يخطأ في كل وقت، وقول الخطائين التوابون. يبقى لابد أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين. لا يحب المتطهرين. التطهر يكون للقلب، تطهير القلب من المعاصي والأبرار والعياذ بالله، وذلك بلزوم الاستغفار، وتطهير البدن والثياب من النجاسات، والتطهر أيضا لرفع الحدث. فهناك صفات يحب الله عز وجل المتصفين بها، والله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين أهل العدل، إن الله يحب المتوكلين، يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهكذا. وهناك صفات يبغضها عز وجل يظهر المتكبرين ويظهر كل مختال فخور ويفقد الفساد واهله والعياذ بالله. يبقى لازم الانسان يصحب نفسه من هذا ان اراد ان يكون من احباء الله تبارك وتعالى. انظر هذه الايه: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. خلي بالك، سوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى احنا نحاول نشوف بقى القوم دول مين بالظبط وندخل انفسنا فيهم ان نحب الله عز وجل ويحبنا. اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه ولا يخافون لومه لائم. هنا يا اخواننا في سبب كتاب اذله على المؤمنين، عارف يعني ايه دليل على المؤمن؟ يعني تسعى دائما في ارضائه طبعا في غير معصيه الله تبارك وتعالى، تتجاوز عن خطئه فيك، تكون ظهيرا له ان كان مظلوما، تسد قلته ان كان فاحاده. اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الواحد يقول يجاهدون في سبيل الله، فين الصلاة وفين الزكاة وفين الصيام وفين وفين وفين؟ تدخل بالله. ما هو الإنسان أصلا لن يجاهد في سبيل الله، لن يصل إلى هذه المرتبة إلا إن كان قد حصل هذه الطاعات. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقاتلون أن يقاتل في سبيل الله الذي اشترى الله عز وجل منه نفسه وماله، هذا يقاتل وقد يقتل وقد يقتل، واخد بالك؟ لكنه مقاتل في سبيل الله. ثم بين بعد ذلك اقتفائهم: التائبون العابدون العابدون الحالدون السائحون. والسياحة المراد بها هنا الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سياحة أمتي الجهاد. ولكن حيث أن الكلام هنا عن الجهاد، فبذلك ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالسياحة في هذه الآية الصوم. يبقى السائحون العابدون الحالدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبالجملة بقى إيه؟ والحافظون لحدود الله. والحافظون لحدود الله. انت واخد بالك حضرتك؟ يبقى الإنسان لما يستمع إلى قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. هل هو ده واقعنا النهارده؟ لا، نحن أذلة على الكافرين أعزلة على المؤمنين. فينبغي أن نغير من أحوالنا. فالمؤمن له حق عظيم جدا. فإن أردت أن تكون من الذين يحبون الله ويحبهم الله، فأدخل نفسك دائما في هذه الآيات ونقي نفسك من الصفات التي يبغض الله عز وجل أصحابها. والمسألة بسيطة جدا: علمة المعظم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. افتح على مسجد حبة، حبة بفعل ماضي ثلاثة، حبة لأنه مشجع حبة بس، وشوف مسجد حبة الذين يحبهم الله والذين لا يحبهم الله. إن الله يحب والله لا يحب، أو إن الله لا يحب. وأحكي هذه الصفات بالذكرى، لازم تعمل كده. هذه الفطرة التي يحميها الإنسان فطرة ينبغي أن يجاهد نفسه فيها في طاعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المدة بين الصلاة 8 دقائق وشيء من هذا.
الوقت من الصلاة تلت ساعة، من الفترة بين الأذان والإقامة تلت ساعة، كانت خمس دقائق يبقى قدامنا ايه ربع ساعة. ودي معنى الإسلام سبق من خمسة الصلاة وأنا أصلي بإذن الله تعالى. سألنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، عندما يكمل المولود سبعة أيام ماذا نفعل لكي نتبع الشريعة والسنة المحمدية الرجاء الإله التوصيل ونزاك الله خير بارك الله فيك. سلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عقيقة، وما ترك الناس سنة إلا أو ما أحدث الناس بدعة إلا نجعت منهم سنة. إحنا بنقول السبوع يجيبوا الواد يحطوه غربان ويقعدوا ينفضوا الواد لفوق، وقاعد واحده ثانيه عماله تضرب في الجون ضرب مزعج جدا ويرصوا ملح وما الى ذلك، وتضرب مع كلام ما تسمعش كلام ابوك، يعني مصائب وضلالات والعياذ بالله. وممكن الولد يلبسه الشيطان او الله يلبسه غني نتيجه المساله دي. سلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه العقيقه. ففي الحديث الذي اخرجه الترمذي وغيره في اسناد صحيح عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. تذبح عنه يوم سابعه، تقديم السابع، تعق عن غلامك. تعق يعني ايه؟ تذبح شاتا إن كان المولود أنثى أو شاتين إن كان المولود ذكرا. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسك عن ولده فعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. ماشي، يذبح شاتين عن الذكر وشعر الأنثى. يقول بسم الله والله أكبر، أو يقول عقيقة فلان ابن فلان اللهم منك ولك، بسم الله الله أكبر وهذا. ويسن له أن يأكل من هذه العقيقة من لحمها، وأن يتصدق وأن يبدي. فذلك بعض أهل العلم قالوا يبدئها إلى ثلاثة أسباب: ثلث لبيته، وثلث للهدايا للأرحام والجيران وما إلى ذلك، والثلث الثالث للصدق على الفقراء، وقد يتصدق بالنصف. يعني المهم أن يريق دما في اليوم السابع على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. ماشي، كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. هذه حاجة نمر الدين، ويسمى فيه، يسمى فيه إن كنت لم تسميه بعد فلا تؤخر التسمية عن اليوم السابع، ويجوز أن تسميه في اليوم الأول. فقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه رزق بغلام قال: فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه، أي نضغ ثمرة بفمه عليه الصلاة والسلام، ثم مسح بها حلقة صدر من الداخل أو سقف فمه، بحيث يكون الثمر أول ما يدخل أمعاء المولود. فحنكه وسماه إبراهيم، وسماه هذا محل الشاهد، وسماه إبراهيم، ودعا له بالبركة ثم دفعه إليه. يبقى تصبح عنده يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، ويحلق رأسه، تحلق شعر الرأس. واستحب جمهور أهل العلم أن يتصدق بوزن هذا الشعر المحلوق، أن يتصدق بوزنه شبرة، يوزن شبرة دي طلع جرام، جرام إلا ربع، بس يتصدق بجرام أو جرام إلا ربع من الشبرة. هذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع الحسن، تصدق بوزن شعره فضة صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في حديث أظنه من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو ما يسمى لك أن تفعله مع الولي.
يعني
هل شرط
السبع ولا
يجوز
الأربع مرات؟
لا، السبع هي السنة، لكن هل أنه لم يتمكن من الذبح في اليوم السابع يبادر بالذبح في أول أوقات التمكن؟ ليس من الضروري أن يؤجل إلى اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين لأن الحديث الوارد في هذا السبب حديث ضعيف. فالله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإنما تمكن في السابع وتمكن في الثامن يبقى يربح في الثامن. بعض الناس يتصور أن العقيقة هي أن يطعم وأداء إطعام الناس داخل في مسمى العقيقة، وحيث أنه ليس مستعدا لطهي الطعام وما إلى ذلك فإنه يؤجل. أقول ليس الإطعام داخلا في المسمى. وعلى كل حال إن أردت أن تطعم الناس فذبح في اليوم السابع، أرق الدم في اليوم السابع، ثم احتفظ بها في الثلاجة وأطعم الناس في أي وقت آخر، لكن المهم أن الذبح يقع في اليوم السابع. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. في أي يوم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ثابت في الثاني عشر من ربيع الأول أم في عام الفيل؟ والمعروف أنه في يوم الاثنين، ولكن أي اثنين من عامنا هذا؟ والله أنا لا أعلم. على سبيل القطع، بعض أهل العلم قالوا إنه صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، وقال البعض وزعموا أنه ولد في يوم آخر، ولكن الذي نقطع به أنه صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد في يوم اثنين، في يوم اثنين، لكن إن كان من شهر إيه هذا معنى عليه. أريد معرفة صحة الحديث عن إعطاء الله لأبي لهب قطرة ماء يوم الاثنين في نار جهنم، وذلك لأنه أعتق جارية له عند ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هو أبو لهب يخفف عنه العذاب في يوم الاثنين بالتحديد. أنا ما قرأت الحديث بهذه الصيغة أن يعطى قطرة ماء، ولكن يخفف عنه العذاب، لا يقطع العذاب أو لا يزال، يخفف العذاب في يوم الاثنين لأنه أعتق جارية حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قلت والحمد لله من جميع المعاصي إلا من بعضها أو واحدة منها، مع أني أستطيع كثير من الوقت التغلب عليها، ولكني أعود إليها وأتوب منها وهكذا أفعل، هل هذا من علامات عدم قبول التوبة، أم أنه ابتلاء، أم أنه ضعف وعجز وعدم قدرة على مقاومة الهوى؟ أدعو الله أن يرزقنا توبة نصوحا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتوبة نصوح يرضى بها عنا. لا يا أخي، ليس هذا من الضرورة. إن كنت تبت توبة سابقة أتيت بشروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم المؤكد على ألا تعود، فهذه توبة صحيحة يمحى بها ذنبك. فإن ضعفت ووقعت في الذنب نفس الذنب مرة أخرى فهو ذنب جديد، وإياك إياك إياك أن تقع في حبائل الشيطان. تقول: أنا تبت ثم وقعت في الذنب، ثم تبت ثم وقعت في الذنب، ثم تبت ثم وقعت، فتترك التوبة. هذه مصيبة كبرى. لو وقعت في الذنب ألف مرة ما دمت تحدث منه توبة نصوحا، بمعنى أنك عزما مؤكدا على ألا تعود إليه، ونادم على ما كان في الماضي، ثم ضعفت حين حضر الذنب مرة أخرى ووقعت فيه، فهذا ذنب جديد. إن تبت منه محاه الله عز وجل. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. ولن يزال الإنسان ما دام حيا في جهاد مع الشيطان، أحيانا ينتصر وأحيانا أخرى ينهزم، فإن كان غالب أحيانه الانتصار فترجى له النجاة يوم القيامة إن شاء الله، وإن كانت غالب أحواله الهزيمة نسأل الله السلامة والعافية. فإياك إياك إياك أن تتخلى عن التوبة أبدا، باب التوبة هو باب النجاة، وإياك أن تضعف فيها. الإنسان ليعصي الله عز وجل في كل وقت وحين، فلو ترك باب التوبة لتكاثرت عليه الذنوب ولشد قلبه والعياذ بالله. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نفتت في خلفه نكتة سوداء، بقعة سوداء، فإن هو نزع أطلع واستغفر وتاب سكر يزال هذا الثواب، فإن هو نزع واستغفر وتاب. واحد يقول لك استغفر وتاب، هو الاستغفار مش هو التوبة عن الشرك؟ هل الاستغفار هو التوبة يا جماعة؟ طب إيه تعريف الاستغفار؟ الاستغفار أنك تسأل، الاستغفار من معناه السفر، السفر ومنه المغفر اللي هي الكوبة تسمى المغفر لأنها تذكر الوقت في الإيه؟ في المعاني وما إلى ذلك. فالاستغفار أنك تسأل الله عز وجل بعد أن وقعت في الذنب أن يستره عليك، ألا يفضحك لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله أن يستر عيوبنا سبحانه وتعالى، ولا يفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأنك إن فضحت في الدنيا الفضيحة توعر عليك طريق التوبة. ولذلك يا اخوانا ينبغي علينا الا نسعى في هتك فكر المسلم ابدا، والا نفضحه. انت لما تفضحه بتوعر عليه طريق التوبه. وخلي بالك هو ساعتها بيتكشف، يعني لا تظنن في نفسك الايمان والصبر، كل انسان منا يقع في المعاصي. فمش معنى ان ربنا ستر عليك الى الان وكشفه انك انت توحر عليه طريق التوبة، أسر عليه وادعو الله عز وجل له وارفق به حتى يعود إلى طريق الهداية مرة أخرى. فإن هو نبع أنت بتسأل الله عز وجل أن يذكر عليك الذنب وأن لا يعاقبك عليه، وأما التوبة فقد ذكرتها، الإقلاع عن الذنب والندم على النفاق والعزم على ألا تعود. فإن هو نزع واستغفر وتاب سقلت هذه البقعة السوداء، وإن هو تمادى تمادا حتى تعلو قلبه فذلكم الران. ثم تلا قوله تعالى: كلا الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما مدى صحة الحديث التالي: جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيمان رسول الله؟ قال: بقول لا إله إلا الله. هذا الحديث صححه أو حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وأنا أقول لك أيضا: جدد إيمانك، جدد حياتك، جدد حياتك، وابحث عن النقطة الصالحة. شوف معاذ بن جبل نفي الأسود بن هلال، والأسود بن هلال تابعي. معاذ بن جبل كان من شيخ الصحابة وعلماء إيه، فقال للأسود بن هلال: اجلس بنا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة، اجلس بنا اقعد معايا نؤمن ساعة. نؤمن هو احنا على الإيمان؟ لا، اسمه تجديد الإيمان، زيادة الإيمان، تذكره ويذكره. الإسلام دين الجماعة، فعلينا بحضور حلق العلم، حلق العلم، وإياك والغتابة، إياك والغتابة. لازم تجدد إيمانك بالرسول عليه الصلاة والسلام. تشوف إيه الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوانا فين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو معقول إن هو قالنا كده خلاص عشان نقول لا إله إلا الله نعرف فاهم الحالات اللي إحنا بنقولها دي انتهت؟ ولا إيه المسألة بالظبط؟ كيف نجدد الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ هل نحن متوكلون على الله؟ هل نحن نؤمن بالقدر؟ هل عندنا رجاء في رحمة الله؟ هل عندنا خوف من عقوبة الله تبارك وتعالى؟ كل ذلك ينبغي أن نبحث عنه في قلوبنا دائما. نعم. هل يجوز لمن يحفظ القرآن أن يمس المصحف في بعض الأوقات بغير وضوء، مثل أن يكون في المواصلات وينقض وضوءه؟ مذهب الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أنه لا يجوز مس المصحف إلا إن كان الإنسان طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لأن لابد أن يكون على وضوء. وإن تعذر عليك ونسل وضوءك وأنت في وسائل المواصلات، فلن يشق عليك في هذه الحالة أن تنزل من مسيرة المواصلات، فيمكنك أن تتيمم، يمكنك
أنت فاهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى أهل اليمن، وفي هذا الكتاب ولا يمس القرآن إلا طاهر. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم اهدنا وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصحابنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا، اللهم اهد أصحاب الحقوق علينا، اللهم اهد مجتمعاتنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم أعذنا من الغلط والجنون والجنان، وأعذنا من سيء الأفهام، اللهم ارزقنا حسن خاتمه، اللهم ارزقنا حسن خاتمه، اللهم ارزقنا حسن خاتمه، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحفظ المساكين، واغفر لنا وارحمنا، واذا اردت فتنه بالقوم فتوفنا منها غير مسكونين، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نجنا برحمتك من قوم الكافرين، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنسانا، اللهم من أحييته مما فأحيي على الإسلام ومن توفيته فتوفى على الإيمان، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.